Hello and welcome to another episode of Face to Face. Today we're joined by Sheikh Ali Salman, the Secretary General of the Al-Wafaq Society, the main opposition group in Bahrain. Thank you for joining us, Sheikh Ali. Now, after the revolution in 2011, the regime promised to introduce some reforms. So has anything actually changed since then?
في تقدير المعارضة وتقرير السيد بسيوني وتقارير المنظمات الحقوقية هناك يعني إجراءات ساهمت في تراجع الأوضاع إلى الأسوأ. على سبيل المثال في الجانب القوانين صدرت مزيد من القوانين القمعية، تشديد قانون الإرهاب، تشديد قانون الإجراءات القضائية، قوانين تمنع حرية التعبير بما في منع التظاهر في العاصمة، معاقبة أولياء الأمور لاشتراك أبنائهم في المسيرات السلمية، التشديد من ديوان الخدمة المدنية على عدم الاشتراك في أي ممارسات سياسية. فهناك كم كبير من القوانين ذات الطابع القمعي، سحب الجنسية من المواطنين تم تقنينه بطريقة قانونية مخالفة للمواثيق والمعايير الدولية. في الواقع تم إقصاء القدر اليسير المتواجد من الطائفة الشيعية في كثير من المناصب عبر الفصل الذي طال بحسب تقرير بسيوني قرابة 4800 مواطن، ولكن الأعداد أكبر لأن عملية الفصل استمرت في يعني الاستمرار بعد تقرير بسيوني. استمرت عملية الفصل فردية، عدم توظيف المواطنين الشيعة والمعارضين ليس فقط في الجهاز العسكري بل حتى في الأجهزة العادية مثل الصحة والتعليم، وتم استجلاب مزيد من العمالة الأجنبية لملء هذه الأماكن بدل توظيف المواطنين البحرينيين. نشاهد بأن الإصلاحات التي تتحدث عنها تعني قرابة 3000 معتقل في سجون البحرين، أكثر من 150 حكم بالسجن المؤبد، حكمين لحد الآن موجودين في للإعدام، في أحكام الإعدام تحولت إلى المؤبد ولكن في حكمين لا زالوا قائمين بالإعدام. فهناك خطوات إلى الخلف. هذا ليس كلام المعارضة ولكن كلام المنظمات الحقوقية المستقلة وتقرير السيد بسيوني. وعلى هذا الأساس يرفض النظام مجيء مراقبين دوليين لمشاهدة ما يجري في البحرين من خلال التضييق على وسائل الإعلام، من خلال التضييق على المنظمات الحقوقية. يتم إعطاء رخص محدودة ولفترات زمنية محدودة ووضعها في ظل برامج مضغوطة تحت الرقابة الرسمية. الأوضاع تتخلف إلى كثيرا بدل أن تتقدم سياسيا اجتماعيا، بالإضافة إلى الاقتصاد لأنه مربوط بعملية التوظيف وعملية الحرية الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الكثير من الإجراءات الرسمية.
Let's talk about life for the average Shia citizen. What is it like for them here?
الحياة بالنسبة للمواطن الشيعي في البحرين هي حياة تبدأ بصعوبة تكوين الأسرة نتيجة إلى انتشار البطالة فيما بينهم وتدني الأجور. فهناك صعوبة في أن يكون الإنسان البحريني المواطن البحريني الشيعي أسرة لأنه غير قادر على الحصول على وظيفة في المؤسسات الرسمية، أكثرها ترفضها. القطاع الخاص يوفر وظائف محدودة الدخل حدود 200 دينار 300 دينار، فيتأخر عادة شباب الشيعة في القدرة على الزواج. من يتزوج يفكر في الأولاد، هناك صعوبة بالغة في عملية الإنجاب لأن غالبا ليس لديه سكن وغير قادر على الاستئجار بشكل جيد، فيعيش مع والدة في بيت الوالد، يكونون يعني غرف صغيرة يعيش فيها الأب والأم والأطفال، وهذه ظاهرة منتشرة في المناطق الشيعية. يبدأ يعاني في التفكير من لحظة تسمية ابنه، يحاول أنه بالرغم من كونه شيعي ولكن كثيرا ما يتجنب الأسماء الشيعية التي تدل على أن هذا شيعي لأنه راح يعاقب نتيجة لاسمه في الحصول على منحة دراسية وفي الحصول على وظيفة وإمكانية التعرض إلى الإهانة في أي نقطة تفتيش أو في مراكز الشرطة أو في دخول البحرين أو الخروج منها عندما يهم بالسفر. سيتعلم في القطاع العام والذي يعاني من انخفاض مستوى التعليم في الوقت الحالي، وسيواجه أول صعوباته في الحصول على منحة حتى ولو كان متفوق، ويأتي ب 98-99% حصول على المنحة الدراسة غير مضمونة، بينما يمكن إلى مواطن آخر من طائفة أخرى أن يحصل عليها ولو كان عنده معدل 80%. سيعاني من عملية التوظيف حتما، فممكن يكون دكتور ولكن بلا وظيفة، أو يكون بوظيفة دنيا. النظام مصمم بحيث أن الشيعة يمارسون الوظائف الدنيا كالناسين، عمال. الوظائف العليا أصبحت النظام يدفع إليها أشخاص آخرين، أما من أبناء الطائفة السنية الكريمة أو يستجلب أجانب. في كل هذه المرحلة راح يعيش خوف الاعتقال، أما يكون أبوه معتقل، أمه قد تكون معرضة للاعتقال، أبوه مسرح من عمل أو معرض للتسريح من العمل أو عاطل عن العمل، هو يعيش الضائقة الاقتصادية باستمرار ويعيش خوف الاعتقال باستمرار. يعني من طفولته، من يكون عمره 12 سنة 13 سنة هو عرضة إلى الاعتقال، إلى أن يبلغ 60 و70 من السنة هو عرضة للاعتقال نتيجة للتجارب اللي يشوفها أمامه، فيعيش حالة من الخوف المستمر منذ ولادته حتى أن يتوفى. هذا وضع الشيعة المختصر في البحرين.
And how difficult is it for them to practice their faith here in Bahrain?
بالنسبة إلى البحرين، هي جزيرة تاريخيا عرفت بأنها تنتمي إلى محبة أهل البيت. عندما جاء آل خليفة البحرين، البحرينيون كانوا 10 أيام لا يمارسون عملية العمل، فخلقت فكرة العطلة في يوم 9 و10. خلاف هذا المظهر، بقية المظاهر هناك اضطهاد. إذا ذهبت إلى الإعلام، فالإعلام لا يعبر عن وجودهم أبدا. الإعلام دائما يتبنى وجهة النظر السنية والرأي السني، يعني لن تجد ظهور الإعلام إلى البعد الشيعي. يوم الجمعة راح تنقل وسائل الإعلام الرسمية خطاب يوم الجمعة من جامع الفاتح، وهو جامع سني وليس الشيعة، لن يكون هناك. إذاعة القرآن الكريم في البحرين أو الأحاديث الدينية ستجدينها بالكامل سنية. رئاسة يعني وزارة الإسلامية أو شيء، هذه يجب أن تكون دائما سنية، دائما يكون رئاسها سني. الوفود الرسمية يظهر فيها اللون السني، إذا بين وجد شيعي وجد بشكل الوفود الرسمية ذات الطابع الديني وجودها سني. المناهج التعليمية تبنى على الأساس السني، المذهب الشيعي غير موجود في المذاهب، بل يتم الإساءة إلى بإشارات أحيانا تكون صريحة، مثل زيارة القبور أو الاعتقاد بالأولياء، بحيث يتم يعني الاستهانة أو إهانة هذه النوع من الأفكار الذي يتبناها الشيعة. في ممارساتهم العملية، هم أهل البلد التاريخيين، لذلك موجودين، لديهم مساجد كثيرة، لديهم حسينيات كثيرة، ولكن على سبيل المثال في الأماكن الجديدة مثل مدينة حمد الآن، أنشئت في سنة 82، لحد الآن هم لم يحصلوا على إجازة لإنشاء مأتم واحد في مدينة حمد. لديهم فقط مأتم واحد في مدينة عيسى، أنشئت في الستينات. يمنعون من حصول على مأتم في منطقة الرفاع الشرقي، يسكن عدد منهم. في منطقة عراد الجديدة يمنعون من الحصول على مأتم. عدد مساجدهم في مدينة حمد، هناك قرابة 40 مسجد للسنة، هناك قرابة 10 مساجد فقط إلى الشيعة. في منطقة السيف حاولوا أن يبنون لهم مسجد، منعوا من بنائه حتى الآن رغم استمرارهم في المحاولة 10 سنوات بأرض من عندهم، لكن النظام يمنع وجودهم في منطقة تجارية، بالرغم من أنها منطقة محيطة بقراهم، يعني كربابات ملاصقة إلى هذا المسجد، ولكن يمنع بناء هذا المسجد، بينما يوجد مسجد للأحبة السنة في نفس المنطقة. فهم يعانون من هذه الممارسات، ويعتقلون لخطاب يوم الجمعة، يستجوبون ويعتقلون لخطابات المنبر الحسيني، فهم يعيشون هذا النوع من الضائقة، ولكنهم أهل البلد الذي كانوا موجودين قبل حكم الخليفة، ولذا تستمر ممارسات تقليدية موجودة عندهم.
What is the police presence like in Shia villages?
ممكن عبر أي زيارة راح تشوف أن هناك نقاط عسكرية في أغلب القرى الشيعية. هنا راح تشوف نقطة تفتيش لمدخل البلاد، هذه نقطة ثابتة، وهناك نقاط متحركة ممكن توضع ليلة الجمعة أو ليلة السبت اللي هي تكثر فيها عملية الأحداث والمواجهات، أو نقاط توضع في أي وقت من الأوقات. هذه النقاط ممكن أن يعني تستوقف السيارة، ممكن تطلب يعني هوية تعريف، ممكن أن تقوم بضربك، ممكن أن تقوم باعتقالك، وهذا حدث إلى الكثيرين من المواطنين. فالقرى الشيعية، البيوت الشيعية تتعرض للمداهمة بمعدل على الأقل 10 بيوت يوميا، قد يصل المعدل إلى 20 و30 في بعض الليالي، ولكن معدل 10 بيوت ليليا على مدى 3 سنوات في مناطق البحرين المختلفة يتم اقتحامها. وأثناء الاقتحام كما ذكر تقرير السيد بسوني يتعرضون إلى يعني أذى من الألفاظ، شتيمة، عدم الاحترام، وقد يتعرضون أيضا إلى أذى جسدي من خلال الضرب أو من خلال الاعتداء أو، وبعد ذلك تكيف القضية بأنها مواجهة رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم. هذه العملية أدت إلى وفاة سيدة في يوم من الأيام نتيجة إلى هذا الاقتحام المفاجئ إلى منزلها، وتعرض العديد إلى مضايقات تتعلق بسترهم وعفتهم نتيجة للاقتحامات المباشرة. القرى الشيعية عرضة إلى الانتهاك من خلال قوات لاعتقال فلان أو حصار فلان أو ما شابه ذلك. عملية مستمرة مدى 3 سنوات ونصف الآن.
And how are the clerics treated here?
لا يختلف العالم الشيعي عن غيره من المواطنين الشيعة، سوى أنه إذا تصدى إلى مسألة يعني الأمر بالمعروف أو المطالبة السياسية فيتعاقب بناء على هذا الأساس. العقاب الذي سيتبنى نتيجة لمطالبته بالإصلاح السياسي.
And what about the Shia opposition?
يعامل الشيعة والمعارضين بشكل عام كمواطنين من الدرجة الثانية، لا يتمتعون بحقوق متساوية مع المواطنين الآخرين. ترتيب الحقوق في البحرين، الأسرة الحاكمة تأتي في رقم 1، فهي منها الملك وولي العهد بحكم الدستور والقانون، ومنها رئيس الوزراء بحكم التجربة العملية مدة 43 سنة، ومنها وزير الداخلية، وزير الدفاع، ووزير العدل، وزير المالية، ووزارات أخرى. والمناصب العليا في الدولة أمنية ومدنية هي بيد الأسرة الحاكمة. ثم يأتي الموالون إلى الأسرة الحاكمة، وهنا تأتي عدد من الأسر السنية الكريمة التي جاءت مع الخليفة عند دخولها إلى البحرين لتتولى بعض المناصب المهمة أيضا بناء على تقسيم قبلي ومراضات قبلية. ثم يأتي المواطنون السنة العاديين، ثم يأتي المواطنون الشيعة. هذا تقسيم البلد من ناحية تراتبية الحقوق في الواقع العملي والممارسة العملية. فالشيعة محرومون من على سبيل المثال من تولي أي مناصب وزارية ذات أهمية سيادية، محرومون كمواطنين من التوظف في الأجهزة الأمنية عدا المخبرين الذين يعملون لنقل الأخبار ضد المعارضين، يحرمون يشكلون فقط قرابة 17% من الجهاز الأعلى في الدولة، وزراء ووكلاء وزارة ومدراء تنفيذيين يشكلون 17%، بينما يشكلون في عدد السكان قرابة 60% إلى 70% بحسب إحصائيات مختلفة ونتيجة لعملية التغيير بالتجنيس أيضا. فهذه هي وضع الشيعة في البحرين.
Let's move on to Bahrain's Western allies, mainly Britain. I mean, why are they turning a blind eye to the regime's activities?
لتعارض القيم مع المصالح. بالرغم من إيمان الغرب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن مصالحها قائمة مع النظم الموجودة. مراعاة لهذه المصالح مع مجموع دول الخليج وليس مع البحرين فقط، يتم إغفال حماية حقوق الإنسان، ويتم إغفال فكرة دعم الديمقراطية، ويتم يعني التحدث بلغة ناعمة مع النظام والتغاضي عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم إجراء الإصلاح.
And how have other countries within the Persian Gulf helped the Bahraini regime suppress the protests?
الأمر ليس بسر. يعني عدد من الدول بعثت قوات عسكرية إلى البحرين، المملكة العربية السعودية والإمارات، وهذه القوات جاءت على خلفية الأحداث الشعبية وليس لوجود تدخل خارجي من أي طرف آخر، وإنما لوجود أحداث داخلية تطالب بالتحول الديمقراطي. ثم هناك دعم اقتصادي عبر المارشال الخليجي في حدود 10 ملايين دولار على مدى 10 سنوات من 2011، وهناك دعم إعلامي وسياسي إلى نظام البحرين. لا أعتقد بأنه من أجل يعني عدم الاستجابة النظام إلى المطالب الشعبية، ولكن أعتقد بأن النظام يستثمر هذا الدعم بهذه الطريقة، لأن بحسب المعلومات المتوفرة هناك رغبة في دول الخليج، على الأقل عدد من دول الخليج عندها رغبة في أن تجد البحرين طريقة للاستقرار عن طريق توافق سياسي، والأمور عندها مفتوحة إلى هذا التوافق بين البحرينيين، لكن النظام والمتشددون في النظام في البحرين يرفضون أي درجة من الإصلاح.
Now moving on to the recent elections, why did your party decide to boycott them?
لأن هذه الانتخابات لا تفرز أي نتائج ديمقراطية، فالفائزون في هذه الانتخابات لن تكون لهم صلاحية تشريعية، ولن يستطيعوا تشكيل الحكومة ولا مراقبتها بشكل جدي. فمطلب المعارضة وغالبية شعب البحرين أن تكون هناك برلمان منتخب يتولى الصلاحية التشريعية والرقابية، وأن تكون الحكومة مفرزة من العملية الانتخابية، بينما هذه الانتخابات لا تحقق ذلك. لذلك قطعها المعارضون بعد أن جربوا محاولة التغيير من خلال هذه المؤسسات التي تتحكم فيها الأسرة المالكة، لأنها تعين 40 شخص في العملية التشريعية في البرلمان، ولأنها تعين الحكومة وليس لك الحق في إقرارها، قبولها أو رفضها.
Going back to the elections, would you say there was any manipulation that took place?
في الانتخابات الملاحظة الأولى أن توزيع الدوائر الانتخابية يكون بطريقة تفرز أغلبية سياسية موالية، بينما في الشارع هناك أغلبية سياسية معارضة. لو دحنا الانتخابات سنحصل على أغلب الأصوات ولكن المقاعد الأقل. في العملية التي جرت تم ترهيب الناس إلى التصويت من خلال ختم الجواز وبعث الرسائل إلى كل البيوت والاتصال بالنسبة إلى الموظفين العسكريين أو المدنيين بضرورة الاشتراك هو وأهله في هذه الانتخابات، وتم وضع عناوين في الصفحات الأولى للصحف المحلية بأن من لن يشترك في الانتخابات سيحرم من الحصول على الخدمات الإسكان والخدمة التعليمية والخدمة الصحية التي تقدمها الدولة، وهذا نوع من الترهيب غير المقبول. ثم أعتقد يعني من الممكن أنه تم وضع أصوات أخرى لم تشارك في هذه الانتخابات، لأن ليس هناك من أحد يشرف على هذه الانتخابات سوى الجهة الرسمية، هذا احتمال قائم يبقى دائما قائم. هناك مشاركة لعدد من المجنسين الذين لم يستوفوا حق الاشتراك في الانتخابات، إذ يجب مضي 10 سنوات على مشاركة المجنس في الانتخابات بحسب قانون التجنيس الصادر في سنة 1963. فشفنا أن في قس اشترك في الانتخابات بينما هو حصل على الجنسية فقط خلال السنتين القليلة الماضيتين. بحسب الإحصائيات الرسمية هم أعلنوا 52%، والدور الثاني كانت نسبة الاشتراك 40% حسب الإحصاء الرسمي. نحن أعتقد بأن الإحصائيات أقل من ذلك وتتراوح في حدود 35 إلى 37%.
So tell me, what is Shia representation like in Parliament?
هناك غرفتين في ما يسمى بالبرلمان البحريني. الغرفة المنتخبة فاز 13 شيعي في الانتخابات الأخيرة من 40، والغرفة المعينة أعتقد عددهم 17 أو 18 نائب.
And what are the main demands of the opposition? What kind of reforms are you looking for?
المطالب التي يطالب بها شعب البحرين بسيطة ومحقة وضرورية. المطلب الأول المساواة في المواطنة، الانتقال في نظام الدولة من نظام القبيلة الذي يعتمد على الشيخ أسرة الشيخ، وهي والبقية بالنسبة إلى هذه الأسرة هم يعني خدم هذا النظام القبلي. المعارضة تطالب بالانتقال إلى النظام الدولة بحيث الجميع مواطنون ولهم حقوق متساوية، بما فيه حقهم في التصويت، أن يكون صوت المواطن متساوي مع بقية المواطنين، وليس صوت السني أكثر من الشيعي أو صوت الموالي أكثر من الشيك، بحيث توزع الدوائر الانتخابية لإفراز أغلبية موالية. المطلب الثاني أن يكون المجلس المنتخب أي البرلمان منتخب ويتولى الصلاحية التشريعية والرقابية بدون وجود المعينين. المطلب الثالث السياسي هو أن تفرز العملية الانتخابية حكومة ولا تفرض الحكومة على الإرادة الشعبية كما هو موجود. أن يتوفر جهاز قضائي عادل ومستقل بعيدا عن الضغوطات السياسية، وهي أحد توصيات السيد بسيوني. أن يشترك الجميع في إقرار السياسة الأمنية في البلد والاشتراك في الأجهزة الأمنية، وهي أحد توصيات أيضا السيد بسيوني. هذه المطالب الخمسة الرئيسية إلى المعارضة، بالإضافة إلى مراجعة ملف التجنيس السياسي الذي يجنس أجانب من أجل القيام بوظائف أمنية أو وظائف قمع مقابل شعب البحرين الذي يطالب بحقوقه. وكان آخر تصريح على السفير الباكستاني بالأمس يتكلم عن 30,000 باكستاني تم تجنيسهم في البحرين، بالإضافة إلى مراجعة ملف التمييز الممارس منذ عقود طويلة، يعني ليس في هذه الأحداث فقط، وإن كان تشدد في الأربع سنوات الماضية، ولكن سياسة التمييز سياسة معتمدة تقوم عليها النظام منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة، بحاجة إلى مراجعة هذه السياسة من أجل إنصاف ضحايا سياسة التمييز. هذه المطالب الأساسية للمعارضة.
Now you've tried to participate in the elections and you've also tried to boycott the elections, but it seems creating change has been quite difficult. So do you think that change will ever come about and what do you plan on doing next?
العملية الإصلاحية في البحرين تعاني من تشدد النظام في رفض هذه العملية، ولذلك خلقت صعوبات إلى التحول التدريجي والمنطقي. ونعتقد بعد تجربة كلا الطريقين أن الخيار الأفضل لنا كشعب هو الاستمرار في المطالبة الشعبية بطريقة سلمية من أجل إحداث هذا التحول. أسوى ببلدان كثيرة في العالم نجحت ليس عبر البرلمانات في إحداث التحول. أيضا ما شاهدناه في الربيع العربي أنه لم يحدث تقدم، عدا في التجربة المغربية أن هناك تقدم مهم عن طريق البرلمان، أما بقية التجارب فكان الشارع هو الذي استطاع أن يدفع الأمور إلى التغيير. نتيجة لرفض النظام والحكم عملية التغيير، نعتقد بأن الاستمرار السلمي في التظاهر السلمي وممارسة العمل السياسي والحقوقي والإعلامي المعارض هو طريقنا إلى إحداث هذا التغيير.
And finally, what message would you send to the Al Khalifa regime and to the people of Bahrain?
رسالة إلى النظام بأن إقامة نظام إنساني ديمقراطي يراعي مصالح جميع البحرينيين من آل خليفة ومن الشيعة ومن السنة هو طريق البحرين إلى التقدم والتحديث والاستقرار. الاستمرار في النظام القبلي لم يعد ممكن ولم يعد مقبول، وهو كان مصدر إلى المشاكل دائما وسيستمر في مصدر إلى المشاكل الأمنية والاقتصادية، والبحرين تحتاج إلى الاستقرار وتعاون جميع أبنائها. إلى هذا الشعب الكريم المطالبة بالحقوق عملية ضرورية على أن تستمر بطريقة سلمية وصولا إلى حقوقنا في مواطنة متساوية ودولة ديمقراطية.
Thank you, Sheikh Ali. And thank you to all of you at home. We'll see you next time on another episode of Face to Face.